الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان في المنظومة: والبلصوص يتبع البلنصة، والبلصوص يتبع البلنصة، وحلها لم أر فيه نصا، قصيرة المنقار والرجلين، طول الذناب مع صياح شين، ويحرم الخطاب قالوا والصرد، والهدهد الوطواط والنهي ورد، عن قتلها ونحلة ونملة، لا ذرة فإنها كقملة، ومن أعاجيب الدنا نوع الصرد، فويق عصفور كذا عنهم ورد، منقاره ضخم عظيم البرثني، شرير نفس في البلا ذو محني، غذاؤه اللحم له صفير، مختلف تفهمه الطيور، يحكي لغات الطير كل أنطقه أو كل أنطقه، رب قدير عالم قد خلقه، يدعو طيورا إن رأى بلغته، فما دنا يقده بعضته، تطيرت من شؤمه الأعراب، وبادروا بقتله فخابوا، وجاء نهي المصطفى لطيره، ثم نهى عن قتله واستكثره، ونهيه عن قتله فطامه، ونهيه عن هدهد كرامه، هديهد وهادن وهدهدا، أطاق له سبيله نلت الهدى، كأنه أطلق له سبيله نلت الهدى، وكل ما عنه الرسول قد نهى، كخاطف يخطف باعوض الهوى، فقتله وحبسه حرام، كصيد وج قط لا يضام. لو وصف الطبيب يوما ضفدعه، ففي الحديث المصطفى قد منعه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي تعلق بأنواع كثيرة من الطيور، ومنها البلصوص. قال: بضم الباء واللام المشممة طائر، وجمعه البلنصة على غير قياس، وقيل لأنك تقول للواحد البلصوص والعامة تسميه أبو لصيص، وقد اختلف اللغويون في هذين الاسمين أيهما الواحد وأيهما الجمع. والبلصوص كحلزون طائر، بلنصة شاذ، أو البلنصة للواحد. الحكم حلال على ما تقدم من القول في القاعدة، لأنه ذكر من وصفها قصيرة المنقار والرجلين، طول الذناب مع صياح شين، يعني ذكر من وصفها أنها قصيرة الرجلين وطويلة الذنب. وأما الأبيات الأخرى فتضمنت هذه البابيات الأبيات لتحريم عدة من الطيور، ومجملها ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وتقدم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والحكم فيه، وهذا من بابه. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وفي سنده إبراهيم بن الفضل متروك، فحديثه ضعيف جدا. وصح عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهذا إسناد صحيح. وأخرج الحديث عبد الرزاق في المصنف وأحمد وأبو داود. وأخرج البيهقي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت أبي يذكر عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة، الضفدع والصرد والهدهد. وعبد المهيمن ضعيف. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فتضمنت هذه الأحاديث النهي عن خمسة من الدواب: النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد والنحلة، وقد تقدمت القاعدة. وأما الخطاف بفتح الخاء، الخطاف بفتح الخاء وتشديد الطاء، سمك ببحر سبتة، كأنه ما يريد نوع من السمك لأنه يتكلم عن الطيور. بحر سبتة أظنهم يريدون به البحر الأبيض، أو يريدون به ما حول مضيق جبل طارق. أين سبتة يا أخوة؟ مضيق جبل طارق، لعله في ذلك المكان. قال البطلوسي: الخفاش له أربع أسماء: خفاش وخشاف وخطاف ووطواط، وكأن المصنف يريد هذا. وتسميته خفاشا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش، والأخفش في اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقة، والثاني لعلة حدثت. المهم أن الخفاش هو الخطاف، وهو حيوان حرام. إلى مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. ولما كان لا يبصر نهارا التمس الوقت الذي لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء، وهو قريب غروب الشمس، لأنه وقت هيجان البعوض. الحكم: يحرم أكله، لما رواه أبو الحويرث مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وقيل إنه لما خرب بيت المقدس قال: رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ومن يأكله؟ قال: النخع، كل الطير حلال إلا الخفاش. قال الروياني: وقد حكينا في الحج خلاف هذا، فيحتمل قولين، الصحيح أنه حرام. وقال في التبيان: ولا يؤكل الوطواط. وقال: والخطاف حرام. وذكر منه نوع يألف سواحل البحر، يحفر بيته في شاطئ البحر يعيش فيه، وهو طائر صغير دون عصفور الجنة، رمادي اللون، والناس يسمونه السنون بضم السين المهملة وضم نونيه. ومنها نوع أخضر في ظهر بعض حمرة أصغر من البغبغاء، والناس تسميه الخضر لخضرته، يقتات بالذباب. المهم أغلب العلماء على تحريمه. وأما الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف، رواه البيهقي معضلا أيضا من حديث أبي الحويرث، أفاده الحافظ في التلخيص. وأما الصرد: من أسماء الصميط والأخضر والأخيل والأنثى صرده، أفاده في التبيان. قال: الصرد كرطب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو مهمل الحروف على وزن جعل، وكنيته أبو كثير، وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير، والجمع صردان. وحكمه: قال في التبيان: وفي حله وجهان، أصحهما التحريم، لأنه قد ورد النهي عن قتله. وقال الدميري: الأصح تحريم أكله. والهدهد: ذكر الله هذا الطائر في القرآن، قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، وهو بضم الهائين وإسكان الدال المهملة بينهما، طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، وكنيته أبو الأخبار وأبو ثمامة وأبو الربيع وأبو روح وأبو سجاد وأبو عباد، ويقال له الهداهد. قال الراعي: كهداهد كسر الرماد جناحه. حكمه: فيه وجهان، وقيل قولان: الأول الحل، لأنه يحكى عن نص الشافعي وجوب الفدية فيه، وعنده لا يفدى إلا المأكول. وأظهرهما كما قال الرفاعي: تحريمه، لأنه ورد النهي عن قتله. وأما الوطواط الخفاش تقدم، والنحلة ذباب العسل معروفة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وذكر فيها كلام كثير، لأنها آية من آيات الله. النحلة آية من آيات الله في تطلب الزهور وإخراج العسل، وكيف يخرج العسل منها مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. وفي بابه الدبر بفتح الدال وتسكين الباء الموحدة، وهو النحل، والنحل زنابير العسل. والدليل على أن الدبر النحل قول الشنفري أو الخشرم المبعوث: حثث دبره محابيض أرداهن سام معسل. لكن الدبر عند الناس هو النوع الذي يقرص، نوع يقرص وربما تورمت منه الوجه، ويكون دبره مصفر وأسود. وحكمها: كره مجاهد قتل النحل، ويحرم أكلها على الأصح، وإن كان عسلها حلال، وإن كان عسلها حلالا، إلا إنها إذا كانت بين العسل وأكلت لا حرج في ذلك، كدود الذي يدخل بين الحبوب، وسيأتي حكم هذا الدود الذي يكون في التمر ويكون في الحبوب. وأما النمل قد ذكر الله النمل في القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهذا يدل على ذكاء النمل، وهو أنواع كثيرة ولها صبر عجيب في جمع الأقوات وحفظ الأقوات وعمل المساكن، حتى أنها تعمل مساكنها في الأرض وتنزل الأمطار ولا تدخل عليها، قد تأتي المطر ويغطي المنطقة سبحان الله ولا يصيبها بسوء. قال القزويني من خواص النمل أنها لا تعيش أكثر من سنة، وبعد السنة يخلق الله أجنحة فتطير فتهلكها العصافير. قال الشاعر وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. قال البغوي أما النمل فما لا ضرر فيه منها وهي الطوال الأرجل فلا يجوز قتلها، فأما الصغار المؤذية فدفع عاديتها بالقتل جائز لكن بغير النار. ثم ذكر مسألة الطيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك والطيرة شرك الطيرة شرك، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي زيادة مدرجة وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. والعرب كانت تتطير بكثير من الدواب وبكثير من الألوان. ومحل الكلام على الطيرة كتب العقيدة والتوحيد، ولكن كتبت هنا إشارة إلى ذمها والتحذير منها، لأن هذا الكتاب قد يمر على كثير من الناس لا سيما من غير أهل السنة. هذه الكتب تسمى كتب عامة يشتريها السني وغير السني، فلا بأس أن السني إذا ألف في باب من أبواب الكتب العامة أن يطرق مواضيع السنة ليبين للناس العقيدة الصحيحة. ومن عجيب الطيرة أنها تسرع إلى من تأثر بها، والله نعرف بعض الناس يقول إذا رفت عيني يقع مصيبة، تقع لها مصيبة، يقع له مصيبة. وهكذا يقول أحدهم إذا حكتني رجلي وإذا حكتني يدي وإذا، المهم كلام كثير في الطيرة، بعضهم يتطير بالحمار، بعضهم يتطير بالغراب، بعضهم يتطير بالمشلول، حتى أن بعضهم لما رأى علي بن أبي طالب بايع طلحة بن عبيد الله تطير في ذلك وقال يد شلاء، مع أن يد طلحة بن عبيد الله إنما شلت في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه، وأما الوجه ذكره هنا هو القطى والنعام. القطى طائر معروف، واحد قطاط، واحده قطاط قطاط، والجمع قطوات وقطياط، قد تقدم معنى القطى. واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام صراع وارد الثمد، يا ليت ذا القطى لنا ومثل نصفه معه، إلى قطى قطاط أهلنا إذا لنا قطا مئة، قد تقدم هذا الكلام. إلا أن وادي وج هل ثبت أنه حرم؟ وادي وج بين الطائف ومكة أنه قال وطير وج حرام، لكن لا يثبت فيه شيء. وأما النعام فهو حلال لأن فيه الفدية، ومعروف النعام عندكم على صورة البعير، على صورة البعير، إلا أنهم يقولون فيه يعني أحمق من نعامة، يقولون فلان أحمق من النعامة، إذا رأت الصياد تجري تجري ثم تحفر لرأسها وتخفيه فتظن أن الصياد لا يراها لأنها قد أخفت رأسها، فيأتي ويقبضها بطيبة نفس ثم يذبحها ويأكلها، ولحمه شديد، لحمه شديد يعني سبحان الله كأنه ليس بلحم طير، ما أدري أكلناها في تنزانيا أو في أي بلاد، دي موجودة بكثرة للحاجة، لا بأس بذا، لا بأس أن يستشفى بها حتى ولو أدى إلى قتلها لأن فيها مصلحة للإنسان. يقولون سبحان الله بأنه يذهب الروماتيزم. ما أدري هذا صحيح، لكن رأينا أناس يتعمدون وضعها لقرصه، يقولون تذهب الروماتيزم. نحن الآن نسرع لأننا رأينا بعض الأخوة تباطأ هذا الكتاب، والحمد لله نستفيد منه كثير من الفوائد، لو لم يكن إلا أننا نعرف شيء مما خلق الله عز وجل وسخره للإنسان، منه الحلال ومنه الحرام، وفيه فوائد كثيرة. الحلال فيه مصالح للعباد، والحرام فيه مصالح لا نعلمها، إذ أن الله عز وجل لم ينهى عن قتله لحكمة، أو نهى عن قتله لحكمة، أو أمر بقتله لحكمة، لو لم يكن إلا التعبد. حتى أن العلماء لما ذكروا ما الحكمة من بقاء الآيات المنسوخة في القرآن، والله عز وجل يقول نأتي بخير منها ومثلها، قالوا لو لم يكن إلا أن الإنسان يتعبد بقراءتها، فما من شيء خلقه الله في هذه الدنيا إلا وفيه حكم لله عز وجل.